إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته: المواهب الربانية من الآيات القرآنية فائدة. ما هو الخشوع الذي أمر الله به ومدح أهله وذم من قسى قلبه فلم يخشع؟ فما حقيقة ذلك وما علامته ودلالته؟ قال رحمه الله تعالى: قلت: قد مدح الله الخشوع عموما في جميع الأوقات والحالات والعبادات، مثل قوله تعالى: والخاشعين والخاشعات، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومدح الخشوع خصوصا في الصلاة، مثل قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشوع القلب عنوان الإيمان وعلامة السعادة، كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة. فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي ربه، وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبا مع العبد في جميع أوقاته، إن غفل رجع إليه، وإن مرح عاد إليه، وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع، خصوصا في أم العبادات والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان وهي الصلاة، فإنه يقوم فيها مراعيا للمراقبة. ومرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يره فإنه يراه، فيجهد نفسه على التحقيق بهذه العبودية الكاملة، فيحضر قلبه فينادي ربه بقلبه قبل لسانه، ويستحضر ما يقوله ويفعله، فتسكن حركاته ويقل عبثه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى موضوع، كما قال الألباني في الإرواء وغيره. وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في الخدمة، الذي هو أثر سكون القلب. ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المراد خاضعين متواضعين. ومن أمارات أي علامات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله، ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله، فيعتقد ما دل عليه من الحق، ويرغب فيما دعا إليه من الخير، ويرهب عما حذر منه من الشر، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية، وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شيئا، ولا يزداد مع التذكير إلا تماديا في غيه وطغيانه وضلاله. والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطئا على الحق طالبا له مستعدا لقبوله، لما وصل إليه الحق عرفه وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به وطمأن به وزادت رغبته، وأثر الحق في قلبه خضوعا وفي عينيه دموعا وفي جلده قشعريرة، ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى. فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه، إلا من أعرضوا فأعرض الله عنه. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي بل خروا سامعين مبصرين منقادين لها طوعا واختيارا. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا تأثير آيات الله في أهل العلم الخاشعين، يجمعون بين خشوع القلب وخضوع اللسان وتضرعه وخضوع الجوارح، حيث خروا للأذقان يبكون. وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن أعظم علامات الخاشعين ما ذكر الله بقوله وبشر المخبتين، ثم وصفهم فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم فذلت له وانكسرت وتبتلت إليه تبتيلا، وجلت عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله، وأدت ما أمرت به من الصلاة وأنواع النفقات. فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال القلوب وهو الصبر والوجل، وأعمال الجوارح كلها وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد، والأعمال المالية وتقديم محبة الله على محبة المال، فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى إيثارا لربها. فهذه أوصاف المخبت الخاشع الذي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف به. وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، قوله تعالى هذا يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات والإنابة إليه في كل الأوقات، لأن تعدية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى، فإنهم لما أخبتوا إلى ربهم وخضعوا لعظمته أخبتوا إليه في التعبد متذللين، فتقبل منهم وأوصلهم إلى مقصودهم وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيها. فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوارحهم للرحمن الرحيم. ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد تقدم أنه كلام موضوع مكذوب كما ذكر ذلك الألباني في الإرواء. وأما قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وخشعت الأصوات للرحمن، فهذا فسره كثير من المفسرين يعني قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات، ولا شك أن هذا أثر الخشوع ودليله. فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده، فذل وخضع وانقادت جوارحه لما أمرت به وترك الأشر والبطر والمرح المنافي للخشوع. وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسى وغلظ فلم يخضع لأمر الله ولا أثر فيه الذكر، بل ربما زاد خسارة وافتتن عند المحن والشبهات وفسق عن أمر ربه. وللعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج عند شرح منزلة الخشوع كلام من أعلى طبقات الكلام في هذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله يا لطيفا بالعباد لطيفا لما يشاء ألطف بنا في جميع الأمور. ما معنى لطف الله بعبده؟ قال رحمه الله ولطفه بعبده الذي تتعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم هو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطيف، فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد، ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. مقتضى اسمه اللطيف له معنيان، الأول بمعنى الخبير العليم قال المصنف رحمه الله وقد تقرر هذا المعنى، والمطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد. قال لذلك فلنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله لسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. فاللطف الرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها. إذا قال العبد يا لطيف الطف بي أو ألطف لي وأسألك لطفك، فمعناه تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة، وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. فالأمور الداخلية لطف بالعبد، والأمور الخارجية لطف بالعبد. فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به، وإذا قيض الله له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف به. ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به الأطوار من رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدا واختصاصهم بأبيهم ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها وتبوئه من الأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان، ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وإزالة الأقدار وصلاح حالة الجميع والاجتماع العظيم ليوسف، عرف عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء وغيرها لطف لطف الله لكم به، فاعترف بهذه النعمة فقال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلا له، فلا يضعه إلا في محله، والله تعالى أعلم حيث يضع فضله. فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرى، إذا رأيت ذلك فاعلم أن الله قد لطف به. ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. ومن لطفه تعالى أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء، فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي، فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم، فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. ومن لطفه تعالى بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن لطفه تعالى بعباده أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن لطيف لطفه بعبده إذ أهله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية، أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر. وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قدر لهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم، وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى، ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير، ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله على مريم في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر قصته. ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح، أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا من أعظم لطفه بعبده. فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها، بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحالة. ومن لطفه تعالى بعبده في ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة، فإن هذا لطف له. كذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أن يكونوا أهل سنة وتقى، فإن هذا من اللطف الرباني. ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء قرون هذه الأمة، وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير، وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر، ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات. فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها، وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل بها المقصود، ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل، بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينه، فيظل العبد كارها ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، أن يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وكذلك امتن على عيسى بقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وامتن على سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته. ومن هذا لطف الله بالهادين، إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي. ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له به السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه. وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه، بل هو لطف من الله له، قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله. وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام. ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق، فيثيب الله تعالى الأول والآخر. ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيرا لغيره، فيثيبه من حيث لا يحتسب. فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئا آجر الله صاحبه وهو لا يدري، خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع فأسألك يا ربي أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك. وكذلك لو كان له بهائم تفع بدرها وركوبها والحمل عليه، أو مساكن تفع بسكناها ولو شيئا قليلا، أو له ماعون ونحوه إن تفع به، أو عين شرب منها، وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم. ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليه فكره وأدرك منها ما شاء الله وفتح. قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات، فوقع لي أحد وجهين: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ولتأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات فوقع لي أحد وجهين: أحدهما أن الأول للماضي والثاني للحال، وأن الثالث في المستقبل. بيان ذلك أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أن جناح نكرة في سياق النفي، فتعم الماضي والمستقبل والحال، لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقا. وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثة، ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن التي يحترز الباري فيها عن كل حال تقدر وتمكن، لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم نفي الجناح. ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من الإيمان والعمل الصالح، ومن الإيمان والإحسان يؤيد ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر، من لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله. وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام، ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر، فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر، فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليه ويحملها عنه، ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره. ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه من أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه، فييسر عليه التعليم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها، أن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها، بل قد أعانه الله تعالى عليه ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين، وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم، ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه، وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه، ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور، ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وإزراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات. ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمقدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها، فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها. فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها، فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منه، فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية. وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله، مع أن قطع الموت بغير اختياره، فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات، كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته، ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى، فيوفقه تعالى للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزما ونية. وألطف من هذا أن يقدر الله تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها، وهو تعالى يعلم أنه لا يفعله، ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات، كما لطف بيوسف عليه السلام في مراودة المرأة، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يريد حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق، فيثيب الله الأول والآخر. ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيرا لغيره، فيثيبه من حيث لا يحتسب، فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئا آجر الله صاحبه وهو لا يدري، خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع فأسألك يا رب أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك. وكذلك لو كان له بهائم تفع بدرها وركوبها والحمل عليه، أو مساكن تفع بسكناها ولو شيئا قليلا، أو ماعون ونحوه تفع به، أو عين شرب منه، وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرأ فيه والله ذو الفضل العظيم. ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليه فكره وأدرك منها ما شاء الله تعالى وفتح. قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولتأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية 3 مرات فوقع لي أحد وجهين: أحدهما أن الأول للماضي والثاني للحال والثالث في المستقبل. وبيان ذلك أن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أن جناح نكرة في سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال، لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقا، وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاث، ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن التي يحترز الباري فيها عن كل حال تقدر وتمكن، لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم نفي الجناح. ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من الإيمان والعمل الصالح ومن الإيمان والإحسان. يؤيد هذا الاحتمال قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإن قوله فلا إثم عليه نظير قوله جناح، ولما كانت هذه الآية لا يتصور فيها الماضي كما هو بين لأنه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال، قال فلا إثم عليه، يعني في الحال لمن اتقى الله فيها، ثم ذكر ما يصلح للمستقبل فقال واتقوا الله. فإذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التكرار، وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة. الوجه الثاني أن الأول في مقام الإسلام والثاني في مقام الإيمان والثالث في مقام الإحسان، يعني ما تكرر من ذكر التقوى 3 مرات: الأول في مقام الإسلام والثاني في مقام الإيمان والثالث في مقام الإحسان. والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرم الله، ولا يتم دينه إلا بهذه المقامات 3، لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى، فقال فيها إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ومقام الإيمان لا بد فيه من القيام بأركان الإيمان مع التقوى، فقال فيه ثم اتقوا وآمنوا. ومقام الإحسان لا بد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى، فقال فيه ثم اتقوا وأحسنوا. فنفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها. وعلى هذين الوجهين ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلالها واختلافها ما يشهد به العبد أنه كلام الله حقا وصدقا وعدلا، وأنه محتو على أعلى رتب البلاغة التي لا يقاربه فيها أي كلام كان. وقد يقال إن كلا الوجهين مراد، لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر إليه. وطريقة القرآن أن يحمل على أعم الوجوه المناسبة، لأنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى الخاتمة: وأرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع، فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرض لي كثيرا أثناء القراءة لكتاب الله فأتهاون بها ولم أقيدها فيضيع شيء كثير. فلما كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة، وكان ذلك موافقا للثامن والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 47 و300 وألف من الهجرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وسلم. وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير إلى ربه من كافة الوجوه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، وقد توفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر جماد الآخرة سنة 76 و300 وألف رحمه الله وغفر له. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لرسالة المواهب الربانية من الآيات القرآنية للعلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته وحوله تعالى وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الاثنين 16 من شهر ذي الحجة سنة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 21 من شهر ذي الحجة سنة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني. وقد كانت تلك المجالس بفضل الله تعالى في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله من الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.